زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن مع منهاج السلف نعيش مع قواعده وأصوله ومعالمه. ومن المسائل المهمة في هذا الباب معرفة أصول وقواعد السلف في التكفير والإيمان، وهذه القضية تكتسب حساسية وأهمية كبيرة لكثرة الخلط فيها، وأن الوقوع في انحراف في هذه القضية ترتب عليه أضرار كبيرة جدا قد تصل إلى إراقة الدماء أو ضياع الإسلام. ولذلك سنتكلم عن معنى الإيمان عند السلف وأركان الإيمان، وعن الكفر وشروطه وموانعه، لأن الإيمان والكفر متقابلان. فالإيمان لغة هو الإقرار المتضمن للتصديق والانقياد، يقر ويصدق وينقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. لأن من الناس من يقول: أنا مصدق ولكن ليس مقرا، ولا عنده عمل قلب فيه انقياد واستسلام. ولذلك فإن الإيمان هو الإقرار المتضمن للتصديق والانقياد، ويعرف شرعا بأنه قول وعمل واعتقاد. قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نية القلب وإخلاص القلب، وعمل الجوارح يعني من الصلاة وغيرها. فالإيمان قائم على هذه الأركان الأربعة: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، أربعة. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال: الإيمان قول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. فالسلف مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وهذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل يشمل قول القلب كما قلنا وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وعمل القلب وهو الإخلاص والتوكل والرجاء والخوف والمحبة إلى آخره، وعمل الجوارح معروفة كالصلاة والحج ونحوها. أما قول القلب فهو التصديق واليقين، والدليل على أن قول القلب من الإيمان قول الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وقول في حديث الشفاعة: فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، من كان في قلبه أدنى أدنى فأخرجه من النار فأنطلق، رواه البخاري ومسلم الحديث. قول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. وقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، رواه البخاري ومسلم. فإذا من لم يتكلم بالشهادتين وينطق بها مع القدرة نحكم عليه في الظاهر بالكفر طبعا، ولو قال أنا في الباطن مؤمن نقول: أين الدليل؟ نحن لنا الظاهر، ماذا في باطنك؟ الله أعلم. فأعلن حتى نحكم لك بالإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، واحد قال: أنا لا أنطق بالشهادتين، أنا لا أريد، أنا يا جماعة مؤمن في القلب لكن لا أريد أن أنطق بالشهادتين، قال: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. يعني الذي يرفض الإقرار باللسان خلص معناه هذا إنسان معاند، لماذا لا يريد أن ينطق بلسانه ويعلن؟ لماذا؟ وأما عمل القلب فهو الإخلاص والانقياد والخوف والرجاء والمحبة، هذه أعمال لا تفعل باليد ولا بالقدم ولا باللسان ولا بالعين، هذه أعمال بالقلب: الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الحياء، الصدق. كيف يعملها الإنسان؟ بماذا يعملها؟ بقلبه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل الوجل هذا ما يكون باليد والقدم، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، إذن هذه أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن جمعوا بين وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في عمل قلبي، على ربي متوكلون توكل عمل قلبي، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. الحياء يعمل بماذا؟ أين يكون الحياء من الإنسان؟ في قلبه. أما عمل الجوارح فهي الأعمال الظاهرة من الطهارة والصلاة والصوم والجهاد والحج إلى آخره. والدليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. رواه البخاري ومسلم. هناك قضية مهمة جدا في الإيمان، وهي التلازم بين الظاهر والباطن. لا يمكن واحد يكون باطنا مؤمن وظاهرا ما في أي أثر ولا نتيجة ولا أي علامة ولا دلالة. فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً في الباطن ولا يوجد أي دليل ولا علامة ولا أثر في الظاهر تدل على إيمانه، ما يمكن. وإذا قام بالقلب التصديق والمحبة فلازم ولابد أن ينفعل البدن بالممكن من القول والعمل. فما في القلب هو الأصل، وما يظهر على البدن فرع، لكنه فرع لازم يدل انتفاعه على انتفاع الملزوم ولا بد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، حتى الأصل يثبت ويقوى بفرعه. كلما زادت الأعمال الظاهرة زاد الإيمان في القلب، كلما زاد الإيمان في القلب زادت الأعمال الظاهرة. هذا يستمد من هذا وهذا يستمد من هذا، والعلاقة متلازمة بينهما. وقال رحمه الله تعالى: ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم لابد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قال عمر الخطاب لمن رآه يعبث في الصلاة: لو خشع قلب هذا لخشعت الجوارح. وإما أجمع عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها التصريح بزيادة الإيمان في 6 مواضع من القرآن، منها قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تلاوة الآيات هذا شيء ظاهر تسمعه الأذن وهي حاسة من جوارح، لكن أثر وجود في الباطن في القلب. سئل سفيان عين رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص، قال أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى، قيل فينقص، قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. الشريعة الآجري والإبان لابن بطة رحمه الله. فالقرآن دل على زيادة الإيمان صراحة، ودل على نقصانه تضمنا، إذ ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. وأما السنة فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري ومسلم. إذن الحديث صريح في إثبات التفاوت والتفاضل في الإيمان. الإيمان ما هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يمكن، فهو يتفاوت في قلوب العباد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال عمير بن حبيب الخطمي وهو غيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. طيب، ها هنا مسألة، وهي: هل يجوز إنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني هذه المسألة وردت في بعض المباحثات والمناظرات، يعني لولا أنها طرحت ما كان دخلنا فيها، لأن الناس لا ينقصهم يعني مشاكل وإثارة مشكلات وإثارة افتراضيات ومسائل وأشياء، لكن تكلموا فيها، حصل فيها كلام ومناقشات وبحثت وكتبت وصارت بين الناس وصار عليها قضايا، فإذا يحسن التنبيه عليها. إذا واحد قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إذا قصده يشك إن شاء الله، يعني إن شاء الله يمكن أنا مؤمن يمكن ماني مؤمن، هذا لا يجوز. وأما إذا قالها لا يريد تزكية نفسه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا يزكي نفسه، فلا بأس بهذا. ولابد أن نراعي ما يلي: أولا، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات جميعا، وليس أحد يدعي أنه أتى بذلك، فجاز أن يستثنى على هذا الاعتبار، يعني على اعتبار إيش؟ أنه ليس بكامل الإيمان وعنده الإيمان المطلق، معناها هذا الإنسان مكمل الواجبات والمستحبات وتارك المحرمات والمكروهات. قال شيخ الإسلام: وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، يعني الذي قال من السلف أنا مؤمن إن شاء الله قصده هذا، قصده أنه ما يقول أنا كامل الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد به عدم تزكية نفسه، وأنه على الإيمان وعلى الدين وعلى التصديق بخبر الله ورسوله والاتباع والانقياد وعمل ما يتطلبه الإيمان، لكنه لا يقول أنا كامل الإيمان، فلذلك قال إن شاء الله. الاعتبار الثاني الذي من أجله قالوا إن شاء الله: من قال إن شاء الله يقصد من جهة قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيقبل منه عمله أم لا، قد يكون أتى بمحبط، قد يكون عنده عجب، قد يكون عنده مانع من موانع القبول. الثالث ترك تزكية النفس، ولذلك يعني الذي استثنى قال أنا مؤمن إن شاء الله من أجل يعني أن لا أزكي نفسي، أقول أنا مؤمن يعني كملت لي. الرابع أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها، كما في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم. يعني قالوا الأمور المتيقنة يمكن للإنسان أن يذكر معها المشيئة، وذكر المشيئة لا يقدح في يقينه بها. يعني لما تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أنت عندك شك أنك ستلحق به، عندك شك أنك ستموت؟ وهذا الدعاء ما هو دعاء المقابر؟ إذا زرت المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. أنت لما تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنت عندك شك يعني؟ يعني ممكن تلحق ممكن ما تلحق؟ أنت متيقن أنك ستلحق ومع ذلك تقول إن شاء الله. فاستعمال المشيئة هنا ما هو على الاحتمال، يعني إنه احتمال نلحق واحتمال ما نلحق، لا، وإنما أنت تعبر عن يقينك، ولكن هذا الحدث هو بإرادة الله ومشيئته وقدرته وسبحانه وتعالى، وهو شاء أن تلحق فلا بد أن تلحق. طيب الاعتبار الخامس، يعني من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد إيش؟ الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة، يعني هل سيبقى على الإيمان أو سينتكس؟ خوف تغير الحال في مستقبل العمر، وهي تعود إلى قضية يعني عدم العجب بالنفس وعدم تزكية النفس، يعني التواضع، واحد يخشى على نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبارني أنا مؤمن الآن وعلى أصل الإيمان موجود في نفسي، ولكن أرجو أن أتم هذا وأن أكمل ما بقي من حياتي عليه. طيب، وينبغي أن يقيد هذا بما يبين أنه يريد أصل الإيمان للإيمان المطلق الكامل، فيقول مثلا أنا مؤمن بالله ورسوله أو أمنت بالله ورسوله. طيب، هذه خلاصة مذهب السلف في قضية أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، إذا واحد قال أنا مؤمن وما يقصد يعني تزكية نفسه ولا يقصد يعني أنه معجب بها أو يضع لنفسه مكانا في درجات الإيمان العليا قطعا ولا، فنقول طيب لا بأس بذلك. فمثلا قد يقول أنا إنسان مؤمن، يعني ما عندي إن شاء الله أي شك، ما عندي شك في الإيمان، أنا إنسان مؤمن ما عندي شك، أنا لست منافقا ولست شاكا، لا بأس أيضا بهذا الاعتبار، لا مانع. طيب، نأتي إلى قضية الكفر بعد ما تعرضنا لموضوع الإيمان وتعريف الإيمان وماذا يتضمنه الإيمان من القول والعمل وحكم قول أنا مؤمن إن شاء الله. نأتي الآن إلى المقابل وهو قضية الكفر. نحن نعرف لغة أن الكفر هو الستر والتغطية، ويقال للزارع كافر لأنه يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض، يضع البذرة ويغطي عليها، التغطية هذه كفر، التغطية هذه كفر، وكل من غطى شيئا فقد كفره. والليل يقال للليل كافر لأنه يستر بظلمته كل شيء ويغطيه، والله عز وجل قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع. ويقال للزارع كافر لأنه يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض التي أثارها، ومنه قول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع، والغيث هو المطر. طيب، الآن عرفنا يعني معنى كلمة كفر، يكفر كفرا كافر في اللغة، التغطية والستر. طيب، شرعا ما هو الكفر؟ ضد الإيمان. ويمكن أن نقول هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، كما أن الإيمان اعتقاده والتزامه، ولذلك الإيمان والكفر ضدان، واحد إقرار واحد جحد، الإيمان والكفر ضدان، متى ثبت أحدهما ثبوتا كاملا انتفى الآخر. وإذا واحد عنده كفر مخرج من الله لا يمكن أن يكون معه إيمان حقيقي صادق، ما يمكن. الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، وهذا أصل من أصول أهل السنة. فالأصغر وهو كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكنه ذنب عظيم وجرم كبير. طيب، ما هو ضابط الكفر الأصغر؟ أن كل ذنب سماه الشارع كفرا ولم يرد حقيقة الكفر، يعني مخرج عن الإسلام، وإنما أراد به التهديد والزجر، فهذا هو الكفر الأصغر. وفاعل الكفر الأصغر مسلم، يعني مثال قتال المسلم كفر، هل أي واحد قاتل مسلما، أي مسلم قاتل مسلما يكفر؟ لا، قد يقاتله بغيا وعدوانا لكنه مسلم، يبقى مسلما. إذن أي كفر مقصود به؟ الكفر الأصغر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ثلاثة من الكفر، أو أخبر أن من الكفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طيب، هذه أشياء تخرج عن الملة، إذن هي كفر أصغر. وكذلك قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يدل على أن قتال المسلم كفر لكنه أصغر، وإن طائفتان المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما، ما نفعنوا الإيمان لأنهم اقتتلوا. فالقتل والقتال ليس من الكفر الذي يخرج عن الملة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة. لكن لما نقول يجتمع فيه كفر وإيمان، إيش نقصد بالكفر الأصغر؟ لما نقول يجتمع معه شرك وتوحيد، إيش نقصد بالشرك الأصغر؟ لما نقول ممكن واحد يكون معه إيمان ونفاق، إيش نقصد بالنفاق الأصغر؟ لأن لو كان نفاق أكبر ما يمكن يكون معه إيمان، ولو شرك أكبر ما يمكن يكون معه توحيد، ولو كان كفر أكبر ما يمكن يكون معه أيضا إسلام وإيمان. أهل السنة يقولون باجتماع هذه وانتفاء الأخرى. خالفهم الخوارج والمعتزلة والقدرية. طيب عرفنا الكفر الأصغر، ما هو الكفر الأكبر؟ طيب عرفنا الكفر الأصغر، فما هو الكفر الأكبر؟ كل ما حكمت نصوص الشريعة أنه مخرج عن ملة الإسلام، خارج دائرة الإسلام، هذا كفر أكبر. وينقسم الكفر الأكبر باعتبار الباعث عليه إلى خمسة أقسام، بينها الإمام القيم رحمه الله فقال: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر إباء واستكبار، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم وأقام به الحجة وأزال به عذر الكفار. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثانيا كفر الإباء والاستكبار، مثل ماذا؟ مثل كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قبله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، واجه بالإباء والاستكبار. وهذا الكفر هو الغالب على أعداء الرسل، يعني يكفرون من هذا الباب كبرا إباء استكبارا، كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه وهم يقولون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنؤمن لبشرين مثلنا من بني إسرائيل الذين سخرناهم يعملون عندنا خدم مزارعون عبيد موالي؟ ما هذا؟ هل حين هذا هو الآن يعني المانع من اتباع هذين الرسولين أنهما من البشر وأن قومهما من المستخدمين؟ وانظر إلى أقوال المكذبين للرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا. لماذا؟ وإذا كان بشر مثلكم، طيب إذا جاء بالحق ما المانع من اتباعه؟ لماذا تتكبرون؟ كذبت ثمود بطغواها، طغيان. هذا كفر اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. والسبب الثالث الباعث على الكفر هو الإعراض. كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبه عن رسول الله، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. يعني كان يقول: أنا لا أعترف ولا أكترث البتة، مطنش، ما لي دخل، رسول ما رسول، ما لي علاقة. كما قال أحد بني عبد يالي للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. يعني خلاص بسرح، بس خلاص، بس يلا. هذا كفر إعراض. في ناس الآن عندهم هذا الكفر إعراض، يقول: أنا ما لي دخل، أنا يعني ما يعنيني الإسلام في قليل ولا كثير، ما طبعا لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج لا ذكر لا قراءة قرآن لا أي، ما في، خلاص ما في أي شيء من شعائر الدين، بالمرة معرض. رابعا كفر الشك، فيقول: أنا ما أدري هو يعني القرآن صح ولا خطأ، ما أدري، النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا كاذب، ما أدري، وهكذا. إيه والله أشك، ما أدري، يمكن يمكن ويمكن يمكن ويمكن. مثل ما قال لنا شخص مرة، قال: أنا أصلي احتياطا قلنا له كيف يعني احتياطا؟ قال يعني إذا طلع في يوم آخر يكون احنا صلينا، إذا طلع ما في ما خسرنا شيء. هذا كافر ولو صلى، لأنه يشك في اليوم الآخر، يمكن ويمكن. واحد يقول لولده المتدين المتحمس للطاعات المقبل على الله، يقول له يا ولدي يعني بشويش يعني هدي، لا تتحمس يعني. قال له لا أنا في خير. وأنا قال يعني لا يمكن تتعب نفسك بعد يطلع ما في شيء، يطلع ما في شيء. هذه هي يعني يمكن تتعب نفسك بعد يطلع ما في شيء، يعني يمكن تموت بعد يطلع ما في لا آخرة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، وتتعب نفسك عنه. هذا موجود في المسلمين، يعني ناس يعني أسماءهم أسماء مسلمين موجود عندهم هذا. والآن مع كثرة الذهاب إلى بلاد الكفار والإقامة عندهم والابتعاثات هذا يعني سيعودون وعندهم هذه الجرثومة، يرجعون وقد شكوا، تعرضوا لحملات أسفرت عن تشكيكهم بالثوابت والقطعيات. كفر النفاق الخامس ما هو؟ أن يظهر بلسانه الإيمان وقلبه منطو على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر. طيب الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالترك، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لمن حصر الكفر في الاعتقاد بالقلب، نافيا أن يكون الإنسان يكفر بالقول أو يكفر بالعمل أو يكفر بالترك، لكن الأدلة دلت على أنه يمكن أن يكفر بالقول أو العمل أو الترك. مثال على أن الكفر يكون بالقول كسب الله تعالى، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين، سب القرآن، كذلك الاستغاثة بالأموات، يا فلان اشفي مريضي ميت، يا فلان رحمني يوم الدين. ومما يدل على أن الكفر يكون كلاما باللسان قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، يعني قالوا مجرد بس كان مزح يعني، لكن ما دام قالوا لفظوا، قال كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهذا يدل على أن الإنسان يكفر بالقول. يمكن يخرج واحد من الإسلام بكلام يتكلمه، وكذلك يكون الكفر بالفعل، ممكن واحد يخرج من الإسلام بفعل، مثل أن يسجد لصنم، يلقي المصحف في القاذورات والنجاسات والمراحيض، يقتل نبيا من الأنبياء ولو ما تكلم بكلمة، فعله هذا يدل على كفره. يعني ما يكون واحد يكون عنده ذرة إيمان ويقتل نبيا أو يلقي المصحف في مكان النجاسات، ما يمكن. طيب الكفر بالاعتقاد مثل واحد ما تكلم ولا فعل شيئا لكن قال أنا أعتقد، يعني هو في قلبه حتى لو ما تكلم، لو كان يعتقد أن هناك شريكا مع الله أو أحدا يستحق العبادة غير الله أو يبغض مثلا أنبياء الله أو يعتقد بأن الزنا حلال أو الخمر حلال أو يعتقد أن العالم هذا ما له بداية وما أحد خلقه وأحدثه أو يشك في اليوم الآخر، طيب كيف نفرق بين هذا الكفر اللي هو كفر الاعتقاد وبين الوسوسة؟ يعني أحيانا يجي الشيطان مثلا يوسوس لأي واحد فينا، يقول له يعني يمكن ما في يوم آخر، ويمكن ما يمكن هذا المصحف جابوه ما أدري من، يمكن ويجي يعني يثقل على بعض الناس هذا الكلام جدا، ويقول واحد يعني الآن أنا بعد هالسنين هذه الآن أصير كافر، أنا عندي وساوس، أنا عندي شكوك، أنا أشياء في نفسي، أنا تعتمل، أنا خواطر فيك، فما هو الفيصل؟ يعني ما هو الميزان؟ كيف نعرف أنه هذه كفر ولا ما هي كفر؟ نقول أولا الكفر بالاعتقاد هو أن قلبك يوقن بالكفر، أما مجرد الخواطر التي تأتي وتذهب فهذه ليست اعتقادا، 2، هل أنت تكره هذه الخواطر أو لا تكرهها؟ افرض الآن جاءك الشيطان وصور لك الله عز وجل مثلا أن الله عز وجل صورة كذا، شخص كريه المنظر، أي شيء من الأشياء التي يفعلها الشيطان، لو قيل لك أنت تكره هذا يعني الخاطرة هذه أو ما صوره الشيطان وما جاء به الشيطان، أنت كاره لهذا ومعتقد أن الله ليس كذلك؟ يقول بلى فعلا، الله أنا أعتقد الله ليس كذلك، وأنا أكره الأفكار هذه، أنا أكره الوساوس هذه، أنا أكره الخواطر هذه، أنا يجيب لي الشيطان وأتمنى أموت ولا أني أتكلم بها ولا أني أصدق بها ولا يمكن يصدق بها أصلا. فنقول الحمد لله أنت مؤمن ولا تضرك هذه، والشيطان يشتد بها عليك، وخصوصا يشتد بها على من هم في بداية التدين، أول ما يتدين الواحد الشيطان يشد عليه بهذه الوساوس. طيب كيف يكون الكفر بالترك؟ كترك جميع أعمال الجوارح، لا يصلي، لا يسجد، ولا يركع، ولا يزكي، ولا يصوم، ولا يحج، ولا يذكر، ولا يتلو قرآنا، ولا يعني لا يدعو الله، ولا يرفع يديه، ولا عنده ولا أي فعل من أفعال الإسلام بالمرة أبدا، هذا إيش؟ هذا كافر، كفر ترك. ولو واحد عنده مثقال ذرة من إيمان، يعني ما يمكن أنه ما يذكر الله أبدا ولا مرة، يعني لا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، مر أبدا، هذا كفر الترك. قال الأجري رحمه الله، هذا من أئمة أهل السنة، اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، كتاب الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. شرح العمدة. طيب مسألة ترك الصلاة تحديدا، الصلاة من بين كل الأركان العملية، الصلاة حصل خلاف بين العلماء هل يكفر أو لا يكفر، فمنهم من قال من ترك الصلاة بالكلية ما يركع ولا ركعة كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بعضهم لا يكفر حتى يجحد الصلاة. على أي حال المسألة مسألة نزاع بين العلماء وخلاف، لكن ترك الصلاة والله العظيم خطير، والأدلة على كفر تاركها بالكلية قوية قوية. طيب لننتقل الآن إلى ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. طبعا دين أي يعني الإسلام، إذا أنت ما تعتقد أن فيه إيمان وفيه كفر، أنت حتى في الإسلام تكفر بالطاغوت لزوما يعني، وتبغض الطاغوت وتبغض الكفار وتكفر الكافر. ولو قال واحد لك ما رأيك بمن يقول إن لله ولد، تقول له كافر، وإذا شكيت أنه كافر مصيبة عظيمة، هذا كفر. إذا واحد قال لا أنا ما أكفر النصراني الذي يقول إن لله ولد، ما أكفره، وما أكفر اليهودي الذي يقول إن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب واستراح يوم السبت، وإنه يد الله مغلولة، وإنه يعني الله فقير، وإن الله يرجع للحاخامات في اتخاذ القرارات، وإنه إذا كان واحد يشك في كفر هؤلاء فهو كافر. فقضية إنك تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وكتابه وتكفر الكفار، هذا من اللوازم، أنك تعتقد كفر الكافر من اللوازم، لأنه ما يجتمع يعني إيمان بالله وأنه يعني تمشي حال اللي يقولون الله ثالث ثلاثة ولله ولد والله فقير، ما يمكن يعني قضية الدبلوماسية في العقيدة هذه، وأنه يعني ما يعني نحن نقول نحن مؤمنين ولكن هذوليك ما هم كفار، كيف 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 نحن مؤمنين وهذوليك ما هم كفار؟ طيب الآن قضية إطلاق الكفر على شخص عملية خطيرة، طبعا لأنك ستخرج عن ملة الإسلام. فما هي الضوابط لذلك؟ يعني الآن نحن نقول أنه في تكفير بحق، في يوجد في الإسلام في من قال كذا كفر ومن فعل كذا كفر، وهذا هذا موجود في النصوص الشرعية، يعني النصوص فيها تكفير. اللي يقول الإسلام أو النصوص ما فيها تكفير جاهل أو معاند. يعني النصوص فيها تكفير، الدين كفر أشخاص بالتأكيد، يعني قطعا 100% ما في شك في هذا. النصوص جاءت بتكفير ناس معينين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالقرآن يكفر ويصرح بتكفير ناس معينين وأصحاب عقائد معينة، وأن هذه العقيدة الفلانية والفكرة الفلانية هذه كفر. قل يا أيها الكافرون، الله أطلق الكفر وأطلق وسماهم كافرين، ما في شك في هذه. لكن هل التكفير كذا يعني باب مفتوح على عواهنه، أي واحد يعني يلا يكفر على كيفه، كفر من شئت وأطلق التكفير وألحق وراها استحلال الدم؟ لو ما كان في ضوابط تصبح المسألة فوضى، ويترتب عليها ماذا؟ استحلال دماء وقتال وإراقة الدماء المعصومة وتكفير المسلمين. طيب إذن الذي يقول لا تكفير البتة هذا يا جاهل يا معاند، والذي يقول التكفير على أذنه، على كما يقولون قفا من يشيل، أي يلا كل كفر من شئت، هذه أيضا مصيبة. إذا ما هو المسلك الوسط؟ إنه يوجد تكفير بضوابط. طيب ما هي الضوابط؟ الضابط الأول، التكفير حكم شرعي وحق لله عز وجل، هو الذي يكفر سبحانه، هو الذي يحدد من هو الذي يكفر ومن هو الذي لا يكفر. فحق التكفير لا تملكه هيئة من الهيئات ولا جماعة من الجماعات ولا شخص من الأشخاص، ولا يحكم بكفر أحد من الناس إلا من حكم الله ورسوله بكفره أبدا. ما لنا حق، ما لنا حق أن نصدر تكفير من عندنا؟ من الذي له حق يكفر؟ الله عز وجل. طيب فنحن لما نحكم نقول فرعون كافر، أبو جهل كافر، النصراني كافر، اليهودي كافر، البوذي كافر، لماذا؟ لأن الله كفره، وليس لأننا نحن أصدرنا حكما بتكفيره من عندنا دون رجوع إلى الله ورسوله أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع، يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. ولذلك إذا الله كفر أحدا أنت ما يمكن تتوقف في تكفيره أو تقول لا أكفره، هذه مصيبة، ولا يصبح خلاص معناها أنه هذا مو عاند لله، الله كفره ويجي يقول هذا لا أنا ما أكفره. الكفار قسمان: كافر أصلي، كل من لم يدخل في دين الله، واحد ما دخل في الإسلام مع أن الإسلام له وسمع وقيمة على الحجة بشكل واضح وفهم، فهم البيان، فهذا كافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. النوع الثاني كافر مرتد، هو كان مسلما ثم نقض إسلامه بكفر. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب إذن ما هو الضابط الأول أيها الإخوة الأخوات؟ أن التكفير حق لله، هو الذي يصدره، والمسلمون يتلقونه عن ربهم فيثبتونه لمن أثبت الله كفره. اثنين، الضابط الثاني: الأصل في المسلم بقاؤه على الإسلام، ولا يحكم بزوال الإسلام عنه إلا بدليل شرعي واضح، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يمكن إخراجه إلا بيقين. ولذلك لو واحد قال أنا ما أدري هذا، والله أنا مرتاب في أمري، له أقوال كذا، أنا يعني أمره يدعو للشك، ما أدري هل هو يعني مسلم ولا كافر، نقول له ما هو الأصل فيه؟ ما هو الأصل؟ يقول الأصل أنه مسلم، يعني هو مسلم وبين أبوين مسلمين ونشأ مسلما. نقول إذا كان هذا فمعناه الأصل فيه الإسلام، ما يجوز تكفره إلا بيقين. وإذا أنت تشك ما تدري هو كلامه هذا وقواله هل يتكفر، لا تحكم، لا زلت تحكم بإسلامه. قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على رجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما معنى بواحا؟ واضحا صريحا، ليست مجرد ظنون أو أوهام. فلا بد من التأكد من كون القول الذي قاله فلان أو الفعل الذي فعله كفر أكبر صريح. الضابط الثالث: لا يحكم بكفر المسلم إلا بعد إقامة الحجة. فمن فعل فعلا من الأفعال التي يكفر فاعلها لا يحكم بكفر حتى تقام عليه الحجة بأن هذا العمل كفر. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالله لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. إقامة الحجة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والوسائل. ترى عصر القنوات الفضائية ما هو مثل العصور اللي قبل الإعلام هذا، عصر الإنترنت ما هو مثل العصور التي قبله. قال ابن القيم رحمه الله: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أن تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله أو لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب. يعني هات واحد ما يتكلم إلا عربي يقيم الحجة على واحد ما يتكلم إلا ولا يفهم إلا إنجليزي، أقام عليه الحجة؟ لا طبعا، إذا ما في ترجمان يترجم له ما قامت الحجة. الضابط الرابع: طيب، ومن هنا نعرف لو قال واحد يعني في أمريكان أوروبيين وكذا سمعوا عن الإسلام بس سمع مشوه، يعني سمعوا من أفلام أمريكية يعني هو فيها تشويه للمسلمين، خلاص هل مجرد أنه سمع عن الإسلام بأي طريقة وبأي شكل يعتبر أقيمة عليه الحجة؟ لا، لازم يسمع عن الإسلام سماعا صحيحا ثم يصر على ما هو عليه من الكفر حتى نحكم عليه بالكفر. الضابط الرابع: لا تكفير إلا بعد التحقق من انتفاء الموانع. فلا بد عند الحكم بالتكفير من التحقق من انتفاء الموانع التي تمنع من الحكم بالتكفير. طيب، ما هي الموانع التي تمنع حكم بالكفر؟ أربعة: الخطأ، الإكراه، التأويل، الجهل. الخطأ انتفاء القصد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يعني مثلا واحد أخطأ في اللفظ، غلبت عليه الدهشة، قام من النوم يتكلم، مثل الذي من شدة الفرح وكان رح يموت والراحلة تركته ذهبت واختفت، لما وضع رأسه ليموت خلاص ما فقد الأمل ما في، وإذا براحلته لفت ورجعت واقفة فوق رأسه، من شدة الفرح ويشكر قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، نحكم عليه بالكفر؟ لا. طيب، العبارة كفر، أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن هذا ما قالها قاصدا، قالها مخطئا بالخطأ بالخطأ، والحديث رواه مسلم والبخاري. إذا ما قاله الإنسان في حال دهشته وذهوله لا يحكم به عليه الكفر. قال شيخ الإسلام: اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، زلة كذا زلة، ممكن أحيانا في الطباعة واحد يغلط في الطباعة، الطباعة يغلط ويكتب كلام كفر كذا في الطباعة، نحكم عليه بالكفر؟ لا. طيب، الخطأ واحد، هذا موانع التكفير. الاثنين: الإكراه، إلا قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وعمار بن ياسر أخذوه ضربوه وعذبوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون المسلم ويضربونه حتى لا يستطيع أن يقعد من الضر الذي يصيبه، ويقوله: هذا الجعل إلهك، لازم تقر هذا الخنفساء، هذه الصرصور، هذا إله، فيقر يقول هذا إلهي من شدة الضرب، من شدة الضرب. وعمار بن ياسر لما جاء يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ما وراء، قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا للإكراه التعذيب فعد للكلام الذي تكف به عذابهم عنك. رواه الحاكم وصححه. من موانع التكفير أيضا التأويل، وهو أن يفعل الكفر اعتمادا على الدليل أو شبهة، فيظن فعله صوابا وحقا. هو عنده شبهة، الرجل نفسه عنده شبهة، عنده دليل فهمه بالغلط، عنده دليل ضعيف، فهنا لا نكفره. لو واحد قال: يد الله يعني القدرة، ليش يقول؟ لأنه في دليل آخر كذا، يعني في عنده شبهة فعلا، لكن الباطنية يقولون بل يداه مبسوطتان الحسن والحسين. هذا كلام اللغة تحتمل، هذا اللغة تحتمل أن يدي الله الحسن والحسين، هذا كفر. لكن الحالة الأولى لا، هو عنده أشياء وعنده يعني تأثرات بعلم الفلسفة والكلام يظنها حقا، ولذلك إذا كان التأويل له وجه وإن كان ضعيفا فنعذره حتى تقام عليه الحجة. لكن لو واحد ما له وجه يعني قال كفرا، لو تيجي تقول له طب أنت ليش يعني وين التبست يعني من أين قلت هالكلام، ما عنده أي متعلق، لا هذا عاد قال كفرا صريحا، ما في شيء يعني يلجئه أو يجعله يدخل فيه، ما في وين التأويل. طيب فين الشبهة التي أوجبت له هذا المدخل؟ طيب من موانع التكفير الجهل، طبعا الجهل يعني عدم العلم، وقد يكون مثلا شخص يجهل مثلا لجهله، مثل يعني الشخص الذي قال لأولادي إذا أنا مت احرقوني وذروني في البحر، ليش؟ لأنه كان يعني لشدة جهله لا يعلم أن الله يقدر على جمع الأجساد بعد حرقها، وله يخاف الله، ولو ما خوف من الله ما قال لهم احرقوني، فهذا جاهل بقدرة الله. يمكن واحد من الجهل يظن أنه هو إذا أسر الكلام الله ما يسمعه، وإذا جهر يسمع. يمكن يعني يمكن بعض الناس عندهم جهل لدرجة كبيرة يعني، فيعلم ولا يحكم عليه بالكفر لمجرد جهله. لكن لابد أن نفهم أيها الإخوة والأخوات أن الجهل ليس عذرا بإطلاق، فلابد من التفريق بين الجاهل العاجز عن التعلم والجاهل المعرض المفرط، بين واحد يعيش بين أهل العلم والهدى وواحد يعيش في أدغال وأسكيمه وأماكن نائية في العالم. ويجب أن نفرق بين المسألة الظاهرة والمسألة الخفية. ولذلك العذر بالجهل هذا يعني مسلك دقيق، وفي أشياء فيه واضحة، يعني مثلا الذي نشأ ببادية بعيدة، حديث العهد بالإسلام الذي أسلم لتوه، ترى يمكن أن نتصور أن عندهم أشياء يعني يجهلونها من الأساسيات. طبعا ممكن تو واحد الآن دخل في الإسلام، قال شيخ الإسلام ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جمال الدين قاسم رحمه الله في تفسيره: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة، الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا لا يلتبس على مثله، حتى ينكر معلوما من الدين بالضرورة وقطعيا من القطعيات. واحد مثلا ينكر الزنا، يعني ينكر حرمة الزنا، هذا واضح جدا الزنا مثلا، هذا قطعي من القطعيات يعني ما في خلاف يعني. ولذلك في فرق بين من عاش بين المسلمين وبين من يعيش بعيدا عنهم، بين المسلم الجديد وبين المسلم مثلا الذي مضى عليه مدة، وهكذا. فإذا أقيمت الحجة وفهم تماما ثم أنكر خلاص يكفر، ما عاد الجهل هنا ينفع، وليس الجهل بحجة هنا. طيب الضابط الخامس في قضية التكفير التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فالتكفير المطلق هو الحكم بالكفر على القول نفسه أو على الفعل نفسه أو الاعتقاد نفسه بدون أشخاص، بدون أشخاص معينين. فمثلا أنت تقول السجود للصنم كفر، سب الله كفر، البوذية كفر، الاستغاثة بالأولياء كفر، طلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله كفر. لكن الآن هل كل الذين يذهبون إلى القبور في العالم الإسلامي كلهم كفار بذواتهم؟ تجد عند أي واحد منهم تقول أنت كافر حلال الدم يجب قتالك؟ هذا ممكن يكون مسكين جالس عند مشايخ هيعلمونه هكذا ويثق بهم، فلا يمكن تكفيره وإن أتى بكفر في الظاهر حتى تقام عليه الحجة، يفهم يعلم. فإذا في فرق بين أنك تقول عمل كفر وبين أن تقول هو كافر. أنت تقول مثلا عمل سعيد أو حسن أو سالم أو محمد أو علي أو زيد أو فلان عمل كفر، وفرق بين أن تقول زيد كافر. فرق بين أن تقول عمل زيد كفر وفرق بين أن تقول زيد كافر. فمتى تقول زيد كافر؟ إذا أقمت عليه الحجة. لكن ابتداء عمله كفر، نعم هو عمله كفر، فإذا التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. لكن نتوقف في تكفير المعين بأحد الأسباب التي تدعونا للتوقف، مثل كما قلنا الإكراه والجهل والتأويل. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: وأما ما علم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به وخالفه المعين فهذا يكفر بمجرد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف سواء بالأصول أو الفروع. يعني لو جاءك واحد وقال أنا يعني الله يمكن واحد يمكن اثنين يمكن ثلاثة ما يمكن مجموعة تدير الكون، أنا ما هذا إيش هذا؟ يعني وين الجهل اللي يعني هذا إيش الاحتمال يعني الذي يمكن يكون عنده في إنه ما نكفره؟ وين المانع من هنا هناك من الموانع؟ هل هذا يعني هل يتصور إنه هذا الشخص يعني الآن فعلا يجهل القضية؟ الضابط السادس: لا تكفير بالمعاصي ولو كانت كبائر. فمن أصول أهل السنة أن لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما يفعل المعتزلة، بل يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالزاني وشارب الخمر والقاتل والسارق والمغتصب هؤلاء لا يكفرون بكبائرهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك. طبعا هذا في حق غير التائبين، أما مع التوبة فالشرك يغفر أيضا، الله يغفر مع التوبة حتى الشرك. إذن من ارتكب شيئا من المعاصي لا يكفر إلا إذا استحله. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. قال أحمد رحمه الله: من قال الخمر حلال فهو كافر. وهنا نذكر أيها الإخوة والأخوات بعض النصوص الشرعية المحذرة من التسرع في التكفير، كقول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رواه البخاري ومسلم. وعند أبي داود: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. فقوله لا يرمي رجل رجلا بالفسوق يعني يقول يا فاسق، يعني لا يتساهل واحد في التفسيق والتبديع ويرمي الناس بالفسق على أهلها وعوانه وعلى كيف وعلى، وإذا فعل ذلك ارتد الوصف عليه يعني صار هو الفاسق. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، وقتل المؤمن أهون عند الله من زوال الدنيا. طيب، من الأخطاء في التكفير التكفير باللازم، يعني هذه مسألة دقيقة، يعني لا يجوز تكفير أحد بلازم قوله، وهذا من فعل أهل الغلو. يعني يجي واحد مثلا يقول مثلا هذه البلد فيها أحكام غير شرعية، إذن ما دام هذا حكم غير شرعي هذا حكم الطاغوت، كل واحد عايش في البلد هذه معناها أنه راضي بالأحكام معناها كافر، يلا كل الشعب كافر. فبعضهم مثلا يكفرون كل موظفي الدولة، وكذلك تتسلسل عندهم القضية، فيقول إذا كان فلان كافر فكل من يحميه كافر، فكل شرطي كافر، وكل واحد من الشعب راضي به فهو كافر، لا إذا راضي بهذا الكفر فهو كافر، وتتسلسل القضية، وهذا ضلال مبين. أيضا من الأشياء الخطيرة الانحراف في تطبيق من لم يكفر الكافر فهو كافر. فهل نعرف يعني إذا كان واحد كافر يهودي نصراني بوذي مجوسي خلاص هذا نعتقد كفره قطعا يقينا، واحد سب الله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول الزنا مو حرام الخمر ما هو حرام، واحد معاند لله ورسوله طب هذا كافر واضح ويجب أن نكفره، يعني أصلا ما في مجاملة. لكن في بعض الناس لما يجي على شخص معين يكون كفر واضح لشخص غير واضح لآخر، يعني أفرض واحد من هؤلاء الكتاب وعنده يعني نفاق واضح في كتاباته أنه يعني إلى جهة أعداء الدين، لكن ما في شيء صريح، يعني ما يوجد كفر صريح. فقد يكون في واحد اطلع على كلام له أو في مجلس خاص سمعه أخبره ثقات بكلام في كفر صريح، فقال أنا عندي هذا كافر، هذا منافق، قال ما اللي هذا الكلام ما دام ثبت خلاص. في شخص آخر ما علم بهذا، ما وصل إليه الكلام اللي في المجلس الخاص، ما وصل إليه، فلم يحكم بكفره. فهل نلزم الثاني بما قاله الأول؟ نقول لابد أن تكفره كما فعل فلان، لا، هذاك ثبت عنده، أنت ما ثبت عندك. طيب، في بدعة في الموضوع أيضا، وهي قضية التوقف والتبين. ظهرت عند بعض الناس يقولون مثلا عن شعب أو ناس من المسلمين، والله هؤلاء في عندهم خلط وفي عندهم أشياء، ويمكن في أشياء شركيات وضد التوحيد، فنحن إيش الحل؟ طيب، يقول بما أن البدع شاعت في الأمة والشرك شاع في الأمة، طيب يقول فرح نتوقف في أي ناس في أي بلد من بلاد الإسلام، ما نحكم بإسلامهم ولا نحكم بكفرهم حتى يثبت لنا أنهم مسلمين. توقف وتبين. وممكن يترتب على هذا يقول أنا ما أصلي وراء أي واحد إذا دخلت هذه البلد، لأني ما أدري هو مسلم ولا لا، مع أن الأصل فيهم أنهم مسلمون. مسلمون، هذه قضية، هذه اسمها بدعة التوقف والتبين. يجي على بلد مسلمين الأصل فيهم الإسلام، يقول أنا أتوقف فيهم، أنا ما أكل ذبيحته، ما أدري يمكن ما هو مسلم. يا أخي الأصل أنه مسلم حتى يثبت عليه كفر، هنا ينتقل إلى حكم آخر. هذا موجود عند البعض، أنهم ينحون منحى التوقف في الناس اللي الأصل فيهم الإسلام، مع أن الواجب الحكم لهم بالإسلام حتى يثبت خلاف ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله عز وجل أن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يعفى عن يسير أو كثير ما يصيب بدن المرء من نجاسة أثناء قضاء الحاجة؟ أثناء قضاء الحاجة نتيجة سقوط العذرة في الماء الموجود في عين الخلاء لمشقة الاحتراز، أم يجب على المرء أن يزيل ما يستطيع منه؟ طبعا مسألة أول ما تلاقي النجاسة الماء هل ينجس أم لا، هذه مسألة. إذا وقعت النجاسة في ماء والماء تناثر، هل الذي تناثر هو طاهر أم نجس؟ هل هو الماء الطاهر الذي تناثر هو طاهر لأنه لم تدركه النجاسة، أم أن هذا ماء نجس لأنه أول ما وقعت فيه النجاسة على طول صار نجس ثم تطاير؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. طبعا ما شيء الأحوط أن الإنسان يغسل ما أصابه من هذا الرشاش في مسألة مهمة وقضية عدم الوسوسة، فإنه قد يحصل أحيانا أن يحس الإنسان أنه أصابه رشاش وهو ما أصابه شيء، ولذلك المحك يعني الإحساس، الرؤية، يحس ببلل أو يرى البلل. إذا ما في بلل لا إحساس ولا رؤية، إذن هذه وسوسة. هل 40 نووية تعطي المسلم من مفاتيح وأساسيات الإسلام؟ طبعا، وأصلا 40 نووية اختار الإمام النووي لأن عليها مدار الدين، هذه الكليات أحاديث كلية ترجع إليها أوامر ونواهي وواجبات وما ورد في الدين من الاعتقاد والعمل، فلذلك تعطي مفاتيح وأساسيات بلا شك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شرح القدرية والجبرية؟ القدرية يقولون ما في شيء مكتوب، كل واحد يخلق فعله بنفسه. الجبرية يقولون ما لك إرادة، الله جبرك على الفعل، العاصي معذور مجبور على فعله. طبعا هذول مجانين، هذول مجانين. يقول: متى يدعو الإنسان ربه بصالح عمله؟ إذا احتاج، يعني وقع في ورطة مثلا، أزمة، فلا بأس أن يتوسل الله بعمل صالح. طالب علم حفظ القرآن وبعض القراءات وحفظ سلم الأصول البيكونية ولامية شيخ الإسلام ومتون التجويد كتحفة الأطفال والجزرية وانتهى من كتاب التوحيد وكشف الشبهات والواسطية وفقه العبادات منار السبيل، ويريد منكم نصيحة بمواد مرتبة يذاكرها لأن أهل قريته يعتمدون عليه ويرشحون أن يكون شيخهم ويصدرون بكثير من الأمور. طيب هذا خير عظيم، يعني إذا واحد حفظ هذه الأشياء كلها. فأنا أرشده إلى ما يلي: أولا يا أخي، العلم هو فهم الكتاب والسنة، فإذا أخذت تفسيرا للقرآن كاملا أنت على خير عظيم. اثنين، يعني شرح الصحيحين، شرح الجمع بين الصحيحين، شرح رياض الصالحين اللي هو شرح الأساسي الأحاديث يعني المشهورة في السنة. فإذا كنت يعني عندك تفسير القرآن وشرح لي ما أمكن الوصول إليه من أحاديث السنة الصحيحة، هذا هو العلم، هذا هو العلم، والله هذا هو العلم، ركز عليه. طبعا أصول الفقه تضبط لك الفهم للنصوص والاستنباط، لأنها قواعد. فمهم واحد يأخذ إيش؟ لمحة من أصول التفسير، من أصول الحديث اللي هو مصطلح الحديث، من أصول الفقه، هذه ثلاثة مهمة. إذا استطعت تأخذ شيء من اللغة العربية فأنت تقول بأنك قد يعني أخذت البيقونية، وهذه في المصطلح سلم الوصول في العقيدة، بعض القراءات متن تجويد تحفة الأطفال الجزرية. طيب لو أضفت شيئا في اللغة أيضا يكون هذا جيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أزور بيت أهل زوجي في الإجازة الصيفية وألتزم بغطاء وجهي أمام غير محارمي وأخوة زوجي، وهذا ما يريد زوجي ولله الحمد، لكن أبو زوجي وأمه لا يريدون أن يتحجب وهم يتضايقون كثيرا مني ومن زوجي وأنا أتضايق أيضا. فإن مر أحد منهم من إخوتي أو أحد أعمامي لا يعطون أي اهتمام لي ويقول لابنه نريد أن تكشف وجه امرأتك كما هي عادتنا، وإذ ذهبنا بيت أخيه أكون أنا محبوسة في غرفة ولدي طفلان صغيران لا أستطيع أن أخرج حتى أطرق الباب وأخرج، وإذا قلت لزوجي أنا لا أتحمل فيقول لي اصبري سوف يتضايق والدي وأمي ويتكلمون معه بانزعاج، فماذا أفعل؟ لأن هذه الأيام جالسة معهم مدة لا بأس بها، فكيف بي إذا استقر الأمر عندهم وليس لدي بيت وسوف تحصل مشاكل بسبب غطاء الوجه؟ أرجو الحل. شوفي، قضية الإجازة ممكن نتحمل يعني شهر أسبوعين ثلاثة شهر، يعني خلاص بعدين سيرجع زوجك إلى عمله وتسافرين معه، فهي قضية تحمل وصبر، صبر وتحمل، وإن شاء الله هذا مقدور عليه ونسأل الله لك العون. لكن إذا كان زوجك سوف يستقر عندهم فلا بد من بيت مستقل، لا بد من بيت مستقل، وإلا ستكون الحياة فعلا نكدة. فلا بد أن يقتنع الزوج ببيت مستقل لو مهما كان صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تأخير الصلاة عامدا، طبعا خلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لهم. فلا بد من المحافظة عليها في أقواتها، فلا بد من المحافظة عليها في أوقاتها. والذي يؤخر الصلاة عمدا معرض نفسه للكفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو العمر المناسب لتعليم الطفل القرآن وأمور العقيدة؟ أول ما يعقل يعني يبدأ يفهم أن الله فوق، مثلا يبدأ يميز في سن التمييز فيعلم من الأساسيات: الله ربي، الإسلام ديني، محمد النبي، ونحو ذلك. قصار السور مثلا يحفظ قصار السور. لما يبدأ يميز يعلم بحسب سنه مع التدرج، المعلومة المناسبة للسن، المعلومة المناسبة لمستوى التفكير والعقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب على المصلي إذا لحن لحنا أحال المعنى بدون قصد أن يعيد ما لحن فيه؟ نعم، هو يعيد حتى يأتي بكلام الله كما أنزله، يعني حتى يصحح التحريف، لكن لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كثرة الجماع تضعف الرجل أو المرأة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بحسب حال الأشخاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من قوته يمر على نسائه في يوم ليلة واحدة، يطوف على نسائه بغسل واحد، يأتي هذه ويأتي هذه ويأتي هذه عليه الصلاة والسلام. وهذا من قوته وما أتاه الله تعالى من القدرة. طيب، فبعض الناس قد يطيق أن يأتي أهله أكثر من مرة في اليوم، وبعضهم لو أتى أهله أكثر من مرة في الأسبوع قد يتضرر. فإذا المسألة تختلف اختلاف الأشخاص واختلاف القدرات والقوة، وكذلك المرأة فربما تتأذى من كثرة الجماع، فعلى الزوج أن يراعي ذلك، وقد تطيقه وتريده، فهي تعتمد على الأشخاص. فلا قاعدة، ما يقال هذا مرة ولا ثلاث ولا خمس، هذه تختلف باختلاف الأشخاص. الحكمة مراعاة الحال في نفسه وفي زوجته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.